وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في استصحاب عدم النسخ، وقلنا أن الشك في النسخ يتصور على نحوين: تارة يكون الشك في زوال نفس الجعل، شك في أصل الجعل، وأخرى يكون الشك في سعة دائرة المجعول. كلامنا كان في النحو الثاني. في النحو الثاني اعترض الشيخ الأعظم على جريان هذا الاستصحاب، اعترض عليه باختلال الركن الثالث، بعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وذلك لأن المكلفين الذين كانوا يعيشون في زمان القضية المتيقنة هم غير المكلفين الذين يعيشون في زمان القضية المشكوكة، وبالتالي معروض الحكمين سيختلف، فتختلف القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الاعتراض اللي ذكرناه أمس. المصنف يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول يقول: هذا الإشكال، أصل هذا الإشكال مبني على أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الخارجية. أصل الإشكال مبني على ذلك، كون الحكم مجعولا على الأفراد المحققة الوجود خارجين. الحكم بوجوب صلاة الجمعة ذاك المتيقن في زمان الغيبة موضوع منه؟ موضوع الأفراد المتحققي الوجود خارجين. أما بالنسبة إلى الحكم المشكوك وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور، هذا موضوع هم المكلفون الموجودون الآن فعلا. إذا بنينا على أن الأحكام مجعولة بنهج القضية الخارجية، حينئذ تختلف معروض الحكمية. لكن واضح هذا توهم فاسد. الأحكام ليست مجعولة بنهج القضية الخارجية، وإنما مجعولة بنهج القضية الحقيقية. يعني الأحكام مجعولة على الأفراد المقدرة الوجود، سواء كانت موجودة فعلا أو ستوجد في المستقبل. مطلق الأحكام، عليكم السلام ورحمة الله، مطلق الأحكام. الحكم بحرمة شرب الخمر هي لا تتناول فقط الخمر الموجود في لحظة التشريع، وإنما تتناول الخمر المقدر الوجود، سواء كان موجودا فعلا أو سيوجد في المستقبل. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، فكما أن القضية المتيقنة وجوب صلاة الجمعة موضوعها طبيعي المكلف، المكلف مقدر الوجود، عليكم السلام ورحمة الله، كذلك القضية المشكوكة أيضا نفس الشيء. قضية المشكوكة وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة أيضا موضوعها طبيعي المكلف، وحينئذ لا يختلف المعروض، لا يختلف المعروض، طالما كان المعروض، طالما كان الموضوع عليكم السلام هو طبيعي المكلف. طالما كان المعروض هو طبيعي المكلف في القضيتين، إذن القضيتان حينئذ تتحدان. احنا نقول المعروض القضية يختلف إذا كان المعروض هو المكلف الموجود، المكلف الموجود فعلا، حينئذ تختلف القضيتان. أما إذا كانت القضية موضوعها هو طبيعي المكلف، فكما أن المتيقنة موضوعها طبيعي المكلف، المشكوكة أيضا موضوعها طبيعي المكلف، وحينئذ بعد تتحد القضيتان. ويمكن أن يقال حينئذٍ بأن صحيح هناك فرق بين القضيتين من ناحية الزمان. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن القضية الفعلية، نتحدث عن القضية الفعلية، لأن احنا الآن بالاستصحاب من النحو الثاني نشك في سعة دائرة المجعول، فنتحدث عن القضية الفعلية. القضية الفعلية في زمان الغيبة متقدمة من حيث الموضوع على القضية المشكوكة في زمان الحضور. لما ذكر في الإشكال من أن المكلفين بالقضية السابقة متقدمون على المكلفين في القضية الثانية؟ لكن هذا ليس بضار، بل بالعكس هذا نافع، هاي نقطة نفع عنا حتى يمكن أن نجري الاستصحاب. ليش؟ لأن تقدم موضوع القضية المتيقنة هذا هو الذي يصحح كون القضية المشكوكة بقاء للقضية المتيقنة. ليش نقول أن الشك شك في البقاء؟ باعتبار هذا التقدم، باعتبار تقدم موضوع القضية المتيقنة على موضوع القضية المشكوكة. فحينئذ العرف حينما ينظر إلى هاي القضية الواحدة ذات الموضوع الواحد، هو لأجل ذلك، لأجل تقدم المكلفين في زمان الحضور على زمان الغيبة، لأجل ذلك يقول هذا الشك شك في البقاء، وحينئذ يجري الاستصحاب. وإلا إذا ما لاحظنا هذا الفرق، حينئذ لا فرق بين القضيتين. لأجل تقدم موضوع القضية المتيقنة من حيث الزمان على موضوع القضية المشكوكة، لأجل ذلك يقال بالشك كون الشك شكا في البقاء، فيجري الاستصحاب. ومن الواضح أن هذا الاستصحاب استصحاب تنجيزي وليس استصحابا تعليقيا، هذا كن نلتفت إليه. هذا الاستصحاب استصحاب وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الحضور وتسريته إلى زمان الغيبة، هذا واضح، هذا استصحاب تنجيزي، مثل استصحاب عدالة زيد. عدالة زيد كانت ثابتة في يوم أمس، الآن مشكوكة، نستصحب عدالة زيد، نستصحب نفس العدالة كأمر ناجز، لا نستصحب قضية شرطية حتى يكون استصحاب تعليقي. فنستصحب وجوب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور، الآن مشكوكة في زمان الغيبة، نستصحب هذا الوجوب الثابت سابقا بنحو الاستصحاب التنجيزي وليس بنحو الاستصحاب التعليقي. هذا نقوله حتى نفرق عن الجواب الثاني. هذا الجواب الأول خلينا نقرأ ثم نوصل إلى الجواب الثاني. قال: وعلاج ذلك، شنو علاج ذلك؟ هذا علاج إشكال الشيخ الأعظم اللي قال أن معروض القضية المتيقنة غير معروض القضية المشكوكة. يقول: وعلاج ذلك أولا، هذا الجواب الأول، أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية. شنو الحكم المشكوك نسخه؟ مثلا وجوب صلاة الجمعة، هذا ما مجعول على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة. هي ما تنصب على الأفراد مباشرة، لا تنصب على الأفراد مباشرة، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي، على طبيعي المكلف المقدر الوجود، أعم من الموجود فعلا أو سيوجد في المستقبل، على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فتعود قضية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ويتحقق الركن الثالث. لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، ماكو فارق إلا من ناحية الزمان، إلا من ناحية الزمان ومن ناحية تأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا. ليش يقول هذا يكفي؟ يقول صحيح بالواقع القضيتان متحدتان تماما من حيث الموضوع، من حيث الحكم، من حيث الخصوصيات، من حيث المعروض، لأن كما أن معروض الأولى طبيعي المكلف، معروض الثاني أيضا طبيعي المكلف. فقد يجي واحد يقول ما عندنا إلا قضية واحدة، ما عندنا إلا قضية واحدة، ما عندنا قضية متيقنة وقضية مشكوكة. يقول لا، مجرد تقدم موضوع القضية المتيقنة زمانا على موضوع القضية المشكوكة زمانا، هذا يصحح الحدوث والبقاء والشك في البقاء، وحينئذ العرف يجري الاستصحاب. وإلا احنا بالدقة إذا قطعنا النظر عن ذلك، لأن أنت إلك أن تقول، يقول احنا ما لنا علاقة بتحقق زيد وعمر في زمان الحضور وتحقق بكر وخالد في زمان الغيبة، ما له علاقة هذا ليس هو الموضوع حقيقة. الموضوع حقيقة هو منه؟ هو طبيعي المكلف، واتحدت القضيتان في طبيعي المكلف، فالمفروض ما عدنا إلا قضية واحدة. منين جبتوا بقاء وشك وحدوث؟ يقول لا، المصنف في مقام الجواب عن ذلك يقول مجرد تقدم تحقق الموضوع في القضية المتيقنة زمانا وتأخر القضية المشكوكة موضوعا زمانا، هذا كافي في أن ينتزع العرف عنوان الحدوث والبقاء. فيقول أنا على يقين من حدوث الوجوب، وجوب الجمعة، شاك في بقاء وجوب الجمعة، العرف هكذا يقول، فيجري الاستصحاب. فتبين أن هاي قضية تقدم المكلفين في زمان الحضور على المكلفين في زمان الغيبة، هاي مو فقط ليست إشكالا، وإنما هي مقومة للاستصحاب. لولا الالتفات لذلك لما أمكن الاستصحاب، يعني هذا مو إشكال بالحقيقة، هذا جواب. يعني الشيخ كان يقول أن هذا الإشكال مو خوش إشكال، سمعت الشيخ يقول هذا مو فقط مو خوش إشكال، وإنما هو بالحقيقة مصحح للاستصحاب. يقول وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. ثم ينبه، يقول ترى هذا الاستصحاب شنو تنجيزي. يقول والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي. ليش مجعول كلي؟ لأن احنا قلنا نظرنا إلى طبيعي المكلف بقطع النظر عن تحققه في الخارج. وجوب الجمعة هذا صفة لطبيعي المكلف، مو صفة للمكلف الموجود خارجا حتى يكون المقصود المجعول الفعلي، لا، مقصودنا المجعول الكلي اللي يكون صفة لطبيعي المكلف ولو لم يكن موجودا خارجا، اللي قلنا وظيفة الفقيه هو إجراء الاستصحاب هذا النحو. مفاد التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف. هذا الجواب الأول عن الإشكال. الجواب الثاني عن الإشكال، قل إحنا إذا قطعنا النظر عن مسألة طبيعي المكلف وعن القضية الخارجية والقضية الحقيقية، يمكن أن نجيب عن الإشكال. إشكال شنو؟ إشكال تغاير المعروض وبالتالي عدم تحقق الركن الثالث. يقول إحنا بإمكاننا أن نشير إلى الفرد المتأخر، إلى المكلف المتأخر، هذا المكلف الذي يعيش في زمان متأخر، نشير له، نقول هذا المكلف، هذا الفرد كان حكمه وجوب صلاة الجمعة على تقدير وجوده. مو يمكن أن نشير إلى هذا، نقول هذا المكلف اللي يعيش الآن في زماننا لو كان عايش في ذاك الزمان لكان حكمه شنو؟ حكمه وجوب صلاة الجمعة. مو هذا ممكن أن نقول، ممكن أن نذكر هاي القضية التعليقية، هاي القضية الشرطية، لو كان هذا موجودا لكان حكمه شنو؟ وجوب صلاة الجمعة. إحنا الآن ليش نشك في حكمنا وأن صلاة الجمعة واجبة علينا أو لا؟ باعتبار عشنا في زمان الغيب، فلو قدر أن نحظى بشرف الحضور عند الإمام ونعيش في ذاك الزمان المبارك لكان حكمنا شنو؟ وجوب صلاة الجمعة قطعا يقينا بلا شك، ما لنا خصوصية إحنا، كما أن اللي كان يعيش في زمان الحضور حكم وجوب الجمعة كل مكلف متأخر لو كان مقدر الوجود في ذاك الزمان لكان حكم وجوب صلاة الجمعة. هاي القضية الشرطية قضية متيقنة، فيمكن أن نشير إلى أي مكلف متأخر ونقول هذا كان حكمه وجوب صلاة الجمعة على تقدير وجوده. هاي قضية متيقنة. الآن نشير لنفسه، ونقول هاي القضية الشرطية بعد أن كانت متيقنة الآن مشكوكة، الآن ما نقدر نقول بنحو الجزم واليقين هذا على تقدير وجوده الآن يكون حكم وجوب صلاة الجمعة. فإذن هاي القضية الشرطية قضية متيقنة في الزمان الماضي، مشكوكة في الزمان الحاضر، وبالتالي نستصحب نفس هاي القضية الشرطية، نفس هاي القضية التعليقية بنحو الاستصحاب التعليقي، مثل العنب والزبيب. شنا نقول؟ شنا نشير إلى العنب، نقول هذا على تقدير الغليان يحرم قطعا. بعد أن صار زبيب نشك في أن هاي الحرمة هل تكون ثابتة على تقدير الغليان أو لا؟ شنا نقول؟ شنا نقول هذا على تقدير غليان الآن نستصحب هاي القضية المتيقنة الثابتة سابقا إلى زمان الشك، فنستصحب يعني نستعيض عن هذا الاستصحاب اللي ذكرناه بالنحو الثاني، استصحاب عدم النسخ بالنحو الثاني، نستعيض عنه حتى نخلص من مسألة عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، نستعيض عنه بالاستصحاب التعليقي، وبالتالي أيضا نشير إلى هذا مكلفنا الحاضر الآن، نقول هذا على تقدير حضوره أو على تقدير وجوده تجب الجمعة عليه. وهذا شنو معناه؟ معناه وجوب صلاة الجمعة فعلا. ليش؟ لأن هاي القضية التعليقية إذا ثبتت بالاستصحاب بمجرد أن يتحقق شرطها تكون يكون الوجوب وجوبا فعليا، لما ذكره المصنف من أن التنجيز يتوقف على وصول الكبرى. هاي الكبرى الشرطية كيف تصل؟ تصل بالاستصحاب، وتحقق الصغرى بأن يوجد هذا المكلف خارجا فتجب الجمعة عليه. فتجب علينا إحنا اللي نعيش في زمان الغيبة، تجب الجمعة علينا ببركة استصحاب القضية التعليقية ووجودنا فعلا الثابت بالوجدان، إحنا موجودين فعلا، فحينئذ يثبت علينا وجوب صلاة الجمعة فعلا. نفس النتيجة اللي توصلنا لها من خلال الاستصحاب السابق تتوصل لها من خلال هذا الاستصحاب التعليقي، هذا استصحاب تعليقي. وبذلك يفترق عن الجواب الأول اللي كان تنجيزي، هذا استصحاب تعليقي. قال وبالإمكان، هذا الجواب الثاني هو قال وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك، هذا العلاج الأول، هذا العلاج الثاني، وبالإمكان التعويض عنه عن ذلك الاستصحاب باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا، يعني إحنا، يشار إلى أي واحد بينا، ويقال إن هذا كان حكمه كذا، حكم وجوب صلاة الجمعة على تقدير وجوده ولا يزال كما كان. هاي لا يزال يعني شنو؟ يعني نستصحب نفس هاي القضية الشرطية، نفس هاي القضية التعليقية نستصحبها، لا يزال ولا يزال كما كان، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم، نتخلص عن هاي المشكلة. هذا الإشكال الأول. احنا قلنا أن الاستصحاب من النحو الثاني، استصحاب عدم النسخ من النحو الثاني اللي مثلنا لوجوب صلاة الجمعة، هذا الاستصحاب عليه إشكالين. إشكال الشيخ الأعظم اللي تقدم الآن وجاوبنا عنه بجوابين، هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني، يقول المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني المتأخر حيث يشكون في تكليفهم بوجوب صلاة الجمعة، احنا لا ننسى ايش قاعد نسوي حتى نعرف شلون نشكل. احنا ايش قاعد نسوي؟ قاعد نقول عندنا وجوب لصلاة الجمعة في زمان الغيبة، نشك في نسخة، يعني شنو؟ في سعة دائرة مجعولة. هل هذا الحكم المجعول مجعول في زمان محدد، في زمان الحضور، أو لا ممتد لزمان الغيبة؟ فوين نقطة الشك؟ نقطة الشك في وجوب صلاة الجمعة علينا احنا المكلفون المتأخرون زمانا، اللي نعيش في الزمان الثاني في زمان الغيبة، هل تجب الجمعة علينا أو لا؟ المستشكل يقول حيث أننا نعلم في زمان سابق بعدم وجوب الجمعة علينا، قطعا نعلم بذلك، وين نعلم؟ ولو قبل البلوغ. هو البحث مو بينا احنا المكلفون المتأخرون، فإحنا نقول قبل البلوغ نعلم بعدم وجوب صلاة الجمعة علينا، أو مو قبل البلوغ، قبل تحقق شرط من الشرائط، أي شرط من شرائط التكليف مثلا، نعلم بعدم وجوب الجمعة علينا في زمان ما ولو قبل البلوغ. الآن نشك في وجوب صلاة الجمعة علينا، فنستصحب عدم التكليف الثابت ولو قبل البلوغ. هذا شنو نتيجته الاستصحاب؟ نتيجته عدم وجوب صلاة الجمعة، سوف يكون معارضا لاستصحاب وجوب صلاة الجمعة. انت مو عندك استصحاب من النحو الثاني، قلت احنا نستصحب وجوب الجمعة الثابت في زمان الحضور، نستصحبه حتى نثبت شنو؟ حتى نثبت وجوب الجمعة. نقول احنا عندنا الى جنبه استصحاب عدم وجوب عدم التكليف، استصحاب عدم التكليف الثابت في زمان مثلا قبل البلوغ، نتيجة شنو؟ عدم وجوب الجمعة، فيتعارض الاستصحابان. فإذا الاستصحاب الثاني، استصحاب عدم النسخ من النحو الثاني، لو سلم في نفسه وأمكن أن نجاوب اعتراض الشيخ الأعظم المتقدم بالجوابين المتقدمين، نقول هذا معارض باستصحاب آخر، استصحاب عدم التكليف الثابت مثلا قبل البلوغ، أو في أي مرحلة نجزم بعدم ثبوت التكليف في تلك المرحلة. هذا المصنف يقول هذا الاستصحاب المعارض، هذا الاستصحاب المعارض هو في الحقيقة يشبه الاستصحاب الذي ذكر كمعارض لاستصحاب الحكم التعليقي بشكل عام. احنا متحدثنا بالتنبيه السابق عن استصحاب الحكم المعلق، زين، شنتهينا بالأخير إلى أن يمكن استصحاب الحكم المعلق أو لا؟ جاوبوني، شنتهينا؟ نسينا؟ انتهينا إلى عدم إمكان، أن ما عندنا شيء اسمه استصحاب الحكم المعلق. ليش؟ لاستحكام الإشكال بتعبير المصنف لاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث تم في نظر المصنف، قال ما يمكن أن نستصحب الحرمة المعلقة الثابتة للعنب المعلقة على الغليان، نستصحبه لحالة الزبيب. ليش؟ قال هذا لو تم في نفسه هو معارض باستصحاب آخر ناجز. شنو الاستصحاب؟ قال أنت ليش تروح بعيد؟ تعال إلى الزبيب. الزبيب قبل الغليان حلال لو حرام؟ حلال. فنستصحب الحلية الثابتة للزبيب قبل الغليان، نستصحبها إلى ما بعد الغليان، فيصير عندنا استصحاب الحلية استصحاب تنجيزي. هذا راح يعارض استصحاب الحرمة الثابت في ظرف العنبية، هذا الاستصحاب التعليقي. فقال الاستصحاب التعليقي دائما معارض باستصحاب الحلية الثابتة قبل حدوث المعلق عليه، يعني الغليان. فنفس الكلام نقوله في محل كلامنا، قول أنت شو تريد تستصحب؟ تريد تستصحب وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الغيبة، تستصحب علما إلى ما بعد زمان الغيبة. تقول أستصحب وجوب الجمعة في زمان الغيبة بالنسبة إلى منه؟ بالنسبة إلى المكلف الذي يعيش في زمان الغيبة. نقول هو هذا نفس المكلف يعلم بعدم التكليف قبل البلوغ، فخلي يستصحب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، فيعارض استصحاب وجوب الجمعة. وبالتالي هذا النحو الثاني من الاستصحاب إذا سلم عن الإشكال الأول، إشكال الشيخ الأعظم، هو لا يسلم عن الإشكال الثاني، إشكال المعارضة. هذا الاستصحاب لو جرى في نفسه هو معارض بمثله، معارض باستصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، بنفس طريقة المعارضة في الاعتراض الثالث اللي كان يرد على أصل استصحاب الحكم المعلق. وبذلك لا يجري هذا الاستصحاب. قال ولكن توجد مشكلة أخرى. هاي المشكلة الأخرى بعد أن تجاوزنا المشكلة الأولى، مشكلة الشيخ الأعظم بجوابين، ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام، سواء أجري بصيغته التنجيزية. منو هذا؟ إذا جاوبنا بالجواب الأول، إذا جاوبنا بالجواب الأول وقلنا أن وجوب صلاة الجمعة مجعول على طبيعي المكلف، فنستصحب نفس الوجوب، أو بصيغته التعليقية، هذا الجواب الثاني اللي قلنا نستصحب هاي القضية الشرطية، هذا المكلف لو كان لكان حكمه هو وجوب صلاة الجمعة فنستصحب هاي القضية الشرطية. وهي المشكلة الأخرى أنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين، معارض باستصحاب العدم المنجز، هاي صفة للاستصحاب، نستصحب العدم الثابت لآحاد المكلفين. شنو يعني منجز؟ شنو يعني منجز؟ استصحاب العدم يصير منجز لو معذر، ها؟ فمو مقصوده منجز يعني في قبال معذر، ناجز يعني ناجز، ناجز مو معلق. يعني احنا قبل البلوغ، قبل البلوغ ايش عندنا؟ عندنا عدم ناجز لو معلق، عدم ناجز، عدم تكليف ثابت وناجز ولا يتوقف على شيء. يقول وهي انه معارض باستصحاب العدم، عدم شنو يعني؟ عدم التكليف، هذا العدم الناجز، فالمنجز يصير باستصحاب العدم الناجز الثابت لأحد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه. محتمل وقوع النسخ فيه يعني منه؟ يعني زمان الثاني المتأخر، يعني إحنا زمان الغيبة، إحنا في زمان الغيبة نجزم بعدم ثبوت التكليف قبل البلوغ فنستصحب هذا العدم استصحابا ناجزا ليس معلقا على شيء، ونثبت عدم التكليف فيعارض استصحاب وجوب الجمعة، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما، هذا من وهذا، يعني اعتراضنا هاي المشكلة الثانية يشبه الاعتراض، يا اعتراض الاعتراض الثالث المتقدم على الاستصحاب التعليقي عموما، يعني بشكل عام مو في خصوص محل كلامنا، لا بشكل عام بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي الناجز. يعني هذا تمام الكلام في التنبيه أو التطبيق الثاني. التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب، التطبيق ما قبل الأخير، استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هذا البحث اللي من الأبحاث المعروفة في أبحاث الاستصحاب، وهو من الموارد التي وقعت للنقض والإبرام والكلام في تحقق أركان الاستصحاب وعدم تحقق أركان الاستصحاب. هل أن أركان الاستصحاب متوفرة في استصحاب الكلي أو ليست بمتوفرة؟ المقصود باستصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الكلي الجامع بين حكمين، التعبد ببقاء الجامع بين حكمين، أو التعبد ببقاء الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان للجامع أثر شرعي. مر الشارع المقدس يتعبدنا ببقاء الجامع بين حكمين إذا كان للجامع أثر، ومر الشارع المقدس يتعبدنا ببقاء الجامع بين شيئين خارجيين مو حكمين إذا كان الجامع أيضا أثر. مثال الأول، مثلا إذا علمنا بأن الصلاة مثلا المعينة صلاة الكذائية إما واجبة وإما مستحبة، نعلم إجمالا إما بوجوب وإما باستحباب صلاة معينة في زمان معين، فنحن نعلم في ضمن ذلك بالجامع بين الوجوب والاستحباب، نعلم بالجامع. شنو الجامع؟ أصل المطلوبية، أصل مطلوبية الصلاة، أصل مطلوبية الفعل. فإذا إحنا على يقين من الجامع، على يقين من الكلي، إذا شككنا بعد ذلك في هذا الجامع في الكلي، فمثلا نستصحب هذا الجامع ويترتب على ذلك شنو الأثر المترتب على ذلك؟ الأثر المترتب على ذلك أننا نتعبد ونضيف هاي الصلاة إلى الله تعالى. هذا الأثر أثر إلمن، أثر للجامع، التعبد والنسبة والإضافة. هذا التعبد مو أثر لخصوص الوجوب ولا أثر لخصوص الاستحباب، وإنما أثر لمطلوبية الشارع مطلقا سواء كان بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب. هذا هل يمكن الاستصحاب أو لا؟ هل يمكن استصحاب كلي المطلوبية وجامع المطلوبية الثابت يقينا والمشكوك لاحقا حتى نثبت أثر من الآثار أو لا؟ هذا بالنسبة إلى الجامع بين حكمين. مرة لا يكون الجامع بين شيئين خارجيين، كما لو علمنا بدخول شخص في المسجد مردد بين زيد وبين خالد، علمنا بذلك، شفنا حركة علمنا أن الداخل لو زيد لو خالد، ثم بعد ذلك شككنا في وجود جامع الإنسان في المسجد، هل يمكن أن نستصحب نعلم بكلية الإنسان في المسجد ثم بعد ذلك نشك في وجود كلية الإنسان في المسجد؟ هل يمكن أن نستصحب؟ طبعا إذا كان إلى أثر، كما لو كنا ناذرين تسبيح مثلا طالما كان هناك إنسان في المسجد، هل يمكن أن نستصحب أو لا؟ هذا بحثنا في أن الكلي الجامع معلوم، ثم الجامع يكون مشكوك في مرتبة لاحقة، هل يمكن أن نستصحب أو لا؟ وقع البحث في استصحاب الكلي من ناحية التشكيك في ركنين أساسيين من أركان الاستصحاب. راح نشوف أن التشكيك وقع في الركن الثالث وفي الركن الرابع في استصحاب الكلي. اللي يدعي عدم تمامية استصحاب الكلي إما أن يدعي اختلال الركن الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني يجي يقول أنتوا على يقين من شيء وتشكون في شيء آخر، فماكو وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة، أو يدعي اختلال الركن الرابع وعدم وجود الأثر الشرعي، عدم وجود الأثر الشرعي، الأثر العملي. المصنف يوقع الكلام في استصحاب الكلي في جهتين: الجهة الأولى في أصل جريان استصحاب الكلي ومحاولة دفع الاعتراضات عن استصحاب الكلي وعن أصل جريانه، والجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، في بيان أقسام استصحاب الكلي. وهاي خوش طريقة من المصنف حقيقة، يعني إحنا معتادين على حينما نبحث في استصحاب الكلي مباشرة نبتدئ بالأقسام، قول أقسام ثلاثة استصحاب الكلي من القسم الأول، من القسم الثاني، من القسم الثالث، وندخل بالتفاصيل. المصنف لا، أولا ابتدأ بالحديث عن أصل جريان الاستصحاب بقطع النظر عن الأقسام، ثم في مقام آخر يجي يتعرض إلى الأقسام. أولا بالنسبة إلى الجهة الأولى، اعترض على جريان استصحاب الكلي تارة في باب الأحكام وأخرى في باب الموضوعات. البعض قال أن استصحاب الكلي لا يجري في باب الأحكام لورود إشكال، بعض قال لا يجري في باب الموضوعات لورود إشكال. أما بالنسبة إلى باب الأحكام، اعترض على جريان استصحاب الكلي في باب الأحكام بأن المستفاد من دليل الاستصحاب مثلا لو كان هو التعبد ببقاء اليقين، إذا استفدنا ذلك فمعنى استصحاب الكلي يعني شنو؟ يعني التعبد ببقاء اليقين بوجود الكلي، هذا معنى التعبد باليقين بوجود الكلي، هذا اليقين الحادث بوجود الكلي هذا باق تعبدا، فتترتب عليه الآثار. يقول إذا كان كذلك هذا لا محذور فيه، لا محذور في التعبد ببقاء اليقين بوجود الكلي. ليش؟ يقول إذ لا فرق بين التعبد باليقين بالكلي والتعبد باليقين بالجزئي، سواء أنت الشارع المقدس تعبدك ببقاء اليقين بفرد من الأفراد كما في عدالة زيد مثلا، هذا استصحاب جزئي مو استصحاب كلي، وبين ما لو تعبدك الشارع المقدس ببقاء اليقين بالكلي ماكو فرق، كما في الحالة الأولى ترتب آثار اليقين الحالة الثانية ترتب آثار اليقين. فإذا استفدنا من دليل حجية الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين أو التعبد ببقاء المتيقن أو النهي التكليفي عن النقض العملي، هاي التفسيرات اللي تقدمت، يقول بناء على التفسيرات هاي التي تقدمت لا إشكال في استصحاب الكلي، إنما الإشكال في استصحاب الكلي بناء على مسلك صاحب الكفاية من جعل الحكم المماثل. يقول إذا بنينا على جعل الحكم المماثل وأن المستفاد من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل، إذا بنينا على ذلك يقول حينئذ إحنا ما نتصور معنى معقول لاستصحاب الكلي. ليش؟ لأن شنو مثال استصحاب الكلي في الأحكام؟ يعني نتحدث بالأحكام، هذا المثال اللي ذكرناه، إذا علمنا إجمالا بوجوب أو استحباب عمل معين، فشنو الكلي؟ شنو الجامع؟ الجامع هو أصل المطلوبية. صاحب الإشكال يقول ما إلى معنى أن الشارع المقدس يتعبدنا بجعل حكم مماثل للمستصحب. شنو المستصحب؟ أنت تريد تستصحب شنو؟ تستصحب المطلوبية، أصل المطلوبية، هذا المستصحب. يقول ما إلى معنى أن يتعبدنا الشارع المقدس بجعل حكم مماثل للمستصحب، يعني بجعل حكم على أساس المطلوبية، بجعل المطلوبية. يقول المطلوبية ليست قابلة للوجود، المطلوبية مو أمر قابل للجعل. ليش؟ لأن الكلي لا يمكن أن يوجد في حد نفسه، كلي إنما يوجد في ضمن أحد الفردين. شارع المقدس ما عنده حكم من الأحكام اسمه شنو؟ اسمه مطلوبية، لو وجوب لو استحباب. المطلوبية ليست قابلة للوجود في الخارج، فليست قابلة للجعل، فجعل الكلي هذا أمر متعذر، ما يمكن في باب الأحكام، في باب الأحكام ما يمكن أن نستصحب الكلي. نعم في باب الموضوعات قد ما يكون بيبأس، أما في باب الأحكام لا يمكن جعل لا يمكن التعبد بالكلي، لا يمكن استصحاب الكلي، لأن الشيء إذا لم يمكن إيجاده في الخارج لا يمكن جعله، ويكون جعله لغوا. نعم يمكن للشارع المقدس أن يوجد الكلي في ضمن إحدى الخصوصيتين، تقد تقول صحيح هو لا يوجد مستقلا لكن يوجد في ضمن إحدى الخصوصيتين، نقول إيه هذا صحيح ممكن، لكن في الحقيقة هذا ليس محطا للاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب إنما تعلق بنفس الكلي مجردا عن كل خصوصية. فأن يجي الشارع المقدس يتعبدنا بالكلي في ضمن إحدى الخصوصيتين هذا تحميل على الاستصحاب، هذا زيادة على الاستصحاب. الاستصحاب يثبت لنا التعبد بالمستصحب، ما يثبت لنا التعبد بالمستصحب وشنو وزيادة. هاي زيادة منين يجي التعبد بها؟ فإذن لا يمكن إجراء استصحاب الكلي في باب الأحكام، لأن الكلي لا يمكن أن يوجد في الخارج. هذا أصل الاعتراض على استصحاب الكلي في باب الأحكام. المصنف يعلق على هذا الاعتراض، يقول هذا الاعتراض في الحقيقة تام وصحيح بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، إلا أن هذا المسلك هذا مسلك باطل لا نلتزم به، لا نلتزم بمسلك جعل الحكم المماثل كما التزم بذلك صاحب الكفاية في باب الاستصحاب. إحنا نلتزم بتفسيرات أخرى، مجرد التعبد ببقاء اليقين أو بقاء المتيقن، والتعبد ببقاء اليقين، التعبد ببقاء اليقين هذا ما بمحذور، هذا المحذور اللي ذكرته إنما يلزم لمسلك جعل الحكم المماثل. أما بناء على مثلا التعبد ببقاء اليقين، هذا لا محذور في التعبد ببقاء اليقين، كما لا محذور في ثبوت اليقين مثلا في موارد العلم الإجمالي. شوفوا إخواني، في موارد العلم الإجمالي إذا كان الدليل مجمل وما ندري أن هذا الفعل مطلوب لا شك في ذلك، لكن ما ندري هذا الدليل ما فهمنا منه لا الوجوب ولا الاستحباب، فنكون عالمين وجدانا بأصل المطلوبية، صحيح لو لا؟ نعلم وجدانا مو تعبدا بأصل المطلوبية، اليقين بأصل المطلوبية وجدانا هذا ما بي محذور، فلا محذور في التعبد باليقين بأصل المطلوبية إذا افتهمنا ذلك من الاستصحاب. فمجرد اليقين بأصل المطلوبية بالكلي بالجامع هذا ما بي مشكلة لا وجدانا ولا تعبدا. المشكلة وين؟ المشكلة في التعبد بجعل الجامع، الجامع لا يمكن أن يوجد في الخارج فلا يمكن جعله. أما أن نفهم من دليل الاستصحاب شيء آخر غير الحكم المماثل هذا لا محذور فيه. وحينئذ المصنف يقول صحيح هذا الإشكال تام، لكن بناء على تمامية مقدمته هذا المسلك، لكن المسلك ليس بتام. هذا الجواب عن الاعتراض في باب الأحكام. ثم يجي الحديث عن باب الموضوعات. قال استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم كما في مثالنا، وكما لو علمنا بأصل الوجوب ودار أمر الوجوب بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، هذا نعلم بالجامع بين حكمين بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين كما لو علمنا بوجود كلي الإنسان في المسجد المردد بين زيد وبين خالد، بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعي، إذا كان له منه للجامع، إذا كان للجامع أثر شرعي. والكلام فيه يقع في جهتين، الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في باب الأحكام راح يجي الحديث بالجهة الثانية في أقسام الاستصحاب الكلي، أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع هو الكلي بين الوجوب والاستحباب، أو بين وجوبين أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب، وهو باطل لأن الجامع بحده لا يعقل جعله. هسه راح يجي شنو معنى بحده، لأن الجامع بحده لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرد، والجامع في ضمن أحد فرديه هذا يعني بحده يعني شنو؟ يعني لا في ضمن أحد فرديه، الجامع بحده ما يمكن إيجاده في الخارج فما يمكن جعله، والجامع في ضمن إحدى الخصوصيتين ليس محطا للاستصحاب. ليش؟ لأن أنت ما قاعد تستصحب الفرد حتى تقول أنا أستصحب الجامع في ضمني خصوصية فردية، أنت قاعد تستصحب الجامع، فمنين تجيب هاي الزيادة الخصوصية الفردية؟ يقول والجامع في ضمني أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. وهذا الاعتراض، هذا تعليق المصنف، هذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، مبنى جعل الحكم المماثل. وأما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، شنو بمعنى من المعاني؟ إبقاء اليقين، التعبد باليقين مرة بالإحاظ الكاشفية حتى يكون أمارة كما أفاد السيد الخوئي، أو إبقاء اليقين بالإحاظ الجري العملي حتى يكون أصل عملي تنزيلي بحسب اصطلاح المحقق النائيني. إبقاء اليقين، سأبقى اليقين بالإحاظ خصوصية الكاشفية أو الجري العملي، لكن إبقاء اليقين مثلا بمعنى من المعاني فيمكن افتراض إبقاء بقدر الجامع، هذا ما به محذور، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. شلون تقبلون عندكم علم إجمالي بالجامع؟ وجدانا قبلوا العلم واليقين التعبدي بالجامع، هذا ما به محذور، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. وأما في باب الموضوعات يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.